بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، من أنار لهذه الأمة طريقها بالعلم، فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أجل النعم وأكبرها وأعظمها وأعزها وأفضلها أن يسلك الله بالعبد طريق العلم، فما أعظمها من نعمة أن يكون العبد سائرا داخلا في وصف أهل العلم، داخلا في نصوص تلك الفضائل التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يسهل له طريق إلى الجنة وتضع الملائكة أجنحتها له رضا لما يصنع، لا خير كخير هذا العلم، وأجل أو أعظم ما يحمي هذه المجتمعات بكل معنى الحماية، لا يحميها مثل هذا العلم. والله أحبتي، إن أردنا الحصانة من الأفكار المتطرفة فلا سبيل إلى ذلك إلا بهذا العلم، وإن أردنا السلامة من الفرقة والاختلاف فما علينا إلا أن نسير في طريق طلب العلم، وإن أردنا الأمن وإن أردنا السعادة فإنما طريقها في هذا العلم. فالله الله في اغتنام الفرص وبذل الوسع في تحصيل ما يستطيع الإنسان إلى تحصيله، لا سيما وقد تتهيأ ويتهيأ لنا من الفرص ما لا يتهيأ لغيرنا. وإنما يعرف الإنسان قدر النعم بالنظر إلى من أزيلت عنه هذه النعم، فنحتاج إلى جد وحسن نية وفهم وتأن في التدرج في الطلب وعدم العجل فيه، مع ضبط لأصوله والعمل بما فيه، ولنحذر من القفز وسوء الفهم والعجلة، حتى يكون هذا العلم نافعا مباركا لمن أخذ به. وأخص هذه العلوم علم العقائد، وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما، وبأسباب العلا ظفر، لا سيما أصل علم الدين إن به سعادة المرء والمنجى إذا حشر. فلنحرص على هذه الأبواب ولنغتنم الفرصة في مدارستها، وسنكمل ما تدارسناه في الدورة الماضية من مقدمة الكتاب الجامع لابن أبي زيد القيرواني، حيث احتوى الكتاب على قسمين: الأول تقرير العقيدة من نثره وكتابته، ثم تأكيد القسم الثاني التأكيد على تلك العقائد بذكر الآثار وأقوال الأئمة، وهذا ما سنقرأه بإذن الله في هذه الدورة. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة لكتاب الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الآخذ بها تصديقا بكتاب الله واستكمالا لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيها ولا النظر فيما خالفها. من اقتدى بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال مالك: أعجبني عزم عمر في ذلك.
هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز ابن مروان الخليفة الثامن من خلفاء بني أمية، هذا الأثر فيه فوائد وأصول مهمة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه سنوا سننا، سنوا سننا، هذه السنن مشتملة على العقائد ومشتملة على الأحكام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالواجب أن يتمسك الإنسان بهذه السنن المسنونة ولا يتعداها، فيجب الأخذ بها والتصديق، ولا يجوز لمسلم أراد النجاة أن يبدل أو يغير، ولا أن ينظر إلى ما يخالف هذه السنن التي قد سنت، لأن في الخروج منها الهلاك كما سيأتي. ثانيا، من ثمرات التمسك بالسنن أن التمسك بالسنن طاعة لله سبحانه وتعالى، ثانيا أن في التمسك بالسنن قوة في الدين، ثالثا أن المتمسك بالسنن متمسك بالكتاب مصدق له، وهذا أمر مهم، فمن كان يدعي التمسك بالكتاب أو فمن كان يقول إنه متمسك بالكتاب نظرنا هل هو متمسك بالسنة أم لا، فإن كان متمسكا بها فقد صدق وعمل بما في الكتاب. فزعم من يدعي التمسك بالقرآن وحده زعم فاسد وعقيدة باطلة، وهي عقيدة القرآنيين التمسك بالقرآن دون القرآن والسنة، فلم يتمسكوا بالقرآن حقيقة وساروا سير المؤولة المغيرة المبطلة المبدلة. ثالثا أو من ثمرات التمسك بالسنن أن من تمسك بها اهتدى، اهتدى إلى طريق الحق، وهذا أيضا أمر مهم، فطريقة أهل السنة أنهم يستدلون ويتمسكون بها بالسنن ثم يسيرون على هداها ونورها، وأهل البدع لا يستنون بالسنن وإنما يعتقدون ثم يبحثون عما يوافق اعتقادهم من الأدلة والشبهات ثم يعملون بتلك الاعتقادات التي هي في الحقيقة اعتقادات باطلة. ومن ثمرات التمسك بالسنة النصر، فالمتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم منصور، لأن المخالف لها مخذول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال بعض أهل العلم فمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان له حظ من هذا النصر، فلا يأتي النصر والقوة والعبد مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي يسلط الله سبحانه وتعالى عليكم ذلاً أو ذلاً لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ثالثاً من الفوائد أو رابعاً العد عندكم أن من خالف هذه السنن فلا بد لمخالفته أو لهذا المخالف للانحراف، فإما أن يكون منحرفا بهوى وإما أن يكون منحرفا بجهل، فهو بين جاهل مغرور وبين مبتدع ناشرا أو ناشر للشرور، وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى خذلان وضلال ونصله جهنم وساءت مصيرا. أخيرا في هذا الأثر من الفوائد إعجاب الإمام مالك من حزم عمر وصرامته في السنة، وهذا أحبتي أمر ممدوح، وهذا أمر ممدوح أن يكون الإنسان يظهر عليه الحرص على التمسك بالسنة والمواظبة عليها والأخذ بها بقوة وعزيمة، فإن هذا الأخذ بقوة دليل حب لهذه السنة وحرص عليها. وهو سبب للثبات وعدم التلون. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على السنن. نعم. قال
مالك: والعمل أثبت من الأحاديث. قال: من اقتدي به إنه يصعب أن يقال في مثل ذلك حدثني فلان عن فلان، وكان رجال من التابعين تبلغهم عن غيرهم الأحاديث.
ممكن تعيد؟ بس أول شيء الله يحفظكم ونبهكم على في الأثر الماضي أثر عمر بن عبد العزيز، قال الأمر نعم ولاة الأمر من بعده سننا مكتوب عندكم الآخذ بها، كأن الأصوب الأخذ بها تصديق. نعم.
قال مالك: والعمل أثبت من الأحاديث. قال: من اقتدي به إنه يصعب أن يقال في مثل ذلك حدثني فلان عن فلان، وكان رجال من التابعين تبلغهم عن غيرهم الأحاديث فيقولون: ما نجهل هذا، ولكن مضى العمل على خلافه. وكان محمد بن أبي بكر بن حزم ربما قال له أخوه: لم لم تقضي بحديث كذا؟ فيقول: لم أجد الناس عليه.
هذه مسألة مهمة، وهي تؤكد العمل بالسنة، لكن تحتاج نوعا ما توضيح، وهي تقديم عمل الصحابة على الأحاديث أو تقديم العمل على الحديث. وهذه المسألة على حالات وأنواع، فالحالة الأولى إن كان العمل مجمع عليه، هذا العمل إجماع، والحديث خالفه، الحديث خالفه، فيقدم العمل لأن الإجماع منهم يدل على نسخ الحديث، يدل على نسخ الحديث. الحالة الثانية إن كان العمل هو عمل الأكثر، ليس إجماعا وإنما أكثر أهل العلم، وكان هذا العمل مخالفا للدليل في الظاهر، فعمل الأكثر هنا ليس بحجة، فالأصل في هذا العمل أن لا يقدم على الدليل إذا صح الدليل، ولكن هنا ينظر في الأدلة هل هناك دليل آخر عمل به الجمهور ونحو ذلك، فنخرج إلى مسألة تعارض الأدلة أو ظاهر الأدلة، لكن أصل المسألة أن إذا الجمهور أو أكثر أهل العلم خالفوا الحديث والحديث ثابت صحيح فيقدم ماذا؟ الحديث، وعمل الأكثر لا يعد حجة. ثالثا الحالة الثالثة إن كان العمل المقصود به عمل أهل المدينة، إن كان العمل المقصود به عمل أهل المدينة وهذا في الظاهر مقصود الإمام مالك لأنه أو لأن عمل أهل المدينة يعتبر من ماذا؟ من أصول مذهب الإمام مالك فيقدم الحديث يقدم عمل أهل المدينة عند الإمام مالك ويعتبر الإمام مالك في رواية أن عمل أهل المدينة حجة يقدم على الدليل فهذه الرواية الأولى أن عمل أهل المدينة حجة بالإجماع حجة مطلقا أن عمل أهل المدينة حجة مطلقا وخالف الجمهور قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذه الرواية والرواية الثانية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن عمل أهل المدينة حجة بشروط الشرط الأول أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه الشرط الثاني أن يكون هذا العمل من الصحابة والتابعين لا غير فيقدم في هذه الرواية الثانية قول أهل المدينة على الحديث ويعد الحديث عنده منسوخ أو العمل بعمل أهل المدينة كما عمل في بعض الأمثلة مثل ذكرها أهل العلم ويستدلون غالبا بحديث أو بمسألة الصاع صاع أهل المدينة لما استدل به على الأحناف قال ابن مهدي السنة المقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث خير من الحديث فهذا يحمل على ماذا؟ على الرواية الثانية إن كان هذا العمل لا مجال للرأي فيه ولا وهو من قول الصحابة والتابعين وكذلك نقيد بقيد وهو لا يعرف لهم مخالف لا يعرف لهم مخالف فيرجع أنه يكون مثل الإجماع أو قريبا منه نعم
قال النخعي لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق وذلك لأنهم لا يتهمون في ترك السنن وهم أرباب العلم وأحرص خلق الله على اتباع رسول الله عليه السلام فلا يظن ذلك بهم أحد إلا ذو ريبة في دينه
نعم.
قال عبد الرحمن بن مهدي السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث
أشرنا علينا وأنت طيب اكمل بعده
قال ابن عيينة الحديث مضلة إلا للفقهاء يريد أن غيرهم قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره أو دليل يخفى عليه أو متروك أوجب تركه غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه قال ابن وهب كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا
هذه الأقوال والآثار تشير إلى مسألة مهمة وهي تقييد فهم القرآن والسنة بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذه المسألة وهذا الأصل له أهمية كبيرة في فهم الدين وتقريره تقريرا صحيحا. فمن فهم دينه بفهم غير فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا بد له من الانحراف، فلا بد له من الانحراف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية خيرية مطلقة في العلم والعلم في العلم والعمل والفهم والأخلاق والمعاملات وغير ذلك. فلاحظ قول النخعي: لو كانت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق. لماذا؟ لأنهم يعرفون قدر الصحابة ويعرفون أنهم حضروا التنزيل وشاهدوا أفعال وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع قوة ديانة وفهم ثاقب ولسان صحيح عربي فصيح، فهم أفهم وأصدق وأعلم وأحكم. فما أتى من عندهم كان لابد أن يكون له اعتبار، وهنا أحبتي ينبغي التحذير والحذر من مثل من يريد إسقاط مثل هذا الأصل. والإسقاط في هذه العصور متنوع، فبعضهم بالطعن في الصحابة مباشرة، وبعضهم بالطعن في الأسانيد، وبعضهم بالطعن في الكتب. فنبتت نابتة تريد إسقاط الموروث العلمي بزعمهم أنه موروث رجعي، وهذا إسقاط كبير جدا. إذا أسقط أو أسقطت هذه الكتب وزعزعت مكانتها من قلوب الناس، كيف يفهم الناس القرآن والسنة؟ يفهمونه على تأويل هؤلاء الذين يريدون إسقاط هذا الموروث العلمي. وهذه نابتة خطيرة في المجتمعات. لذلك قال: وذلك لأنهم لا يتهمون في ترك السنن، وهم أرباب العلم وأحرص خلق الله على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ العبارة، قال: ولا يظنن بهم ذلك أحد إلا ذو ريبة في دينه. مجرد الظن دليل ريبة، فكيف بالتهم؟ الأمر أشد. وقول ابن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء، هذا أمر يحتاج منا فهم، وقد شرحه ابن أبي زيد. قال: يريد أن غيرهم، يعني غير الفقهاء، قد يحمل شيئا على ظاهره، قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل، وحديث غيره أو من حديث غيره، أو دليل يخفى عليه، أو متروك أوجب تركه غير شيء. عندنا أحبتي في الاستدلال بالأحاديث نحتاج عدة أمور. الأمر الأول ثبوت هذا الحديث، هل هو ثابت أم غير ثابت؟ ثانيا، أن نفهم الحديث فهما صحيحا. ثالثا، أن نعرف هل للدليل هذا معارض هل يعارضه إجماع، هل يعارضه دليل آخر. لذلك كل باب فقهي لا يفهم إلا بعد جمع الأدلة، يقول ابن تيمية: وأكثر الخلاف يقع من عدم جمع الباب، بمعنى كلامه عدم جمع شتات المسألة يوقع الخلافات في أمور قد تكون في الحقيقة الناظر إليها لا تستدعي هذا الخلاف. فجمع هذا الباب، النظر في الأحاديث المعارضة له وكيفية توجيه أهل العلم لها. رابعا، أن ننظر وجه الدلالة في الحديث هل مطابقة لما تريد أن تستدل به، وهذا خصوصا في الفتوى. وجه الدلالة من الحديث: الدليل يدل على التحريم في ظاهره، لكن هل هذه الدلالة في الحديث تنطبق على هذه النازلة، تنطبق على هذا الشخص السائل؟ وهذه المراتب تحتاج إلى فقيه. لذلك السلامة لطالب العلم في بدء طلبه أن يلزم الصمت أكثر من الكلام، ووصايا أهل العلم كسفيان وغيره أنهم قالوا: أول العلم ماذا؟ النية، ثم استماع، تستمع، ثم الفهم، العمل، ثم الدعوة، النشر. فهذه مراتب في بداية طالب العلم. إن أراد العلم عليه في بداية أمره مع حسن النية أن ينصت، يستمع، يقلل من قضية الكلام والنشر حتى يفهم الباب ويتدرج في العلم ويفهم المسائل، إلا إذا كان سينقل فتوى من فتوى أهل العلم فينقل الفتوى كما هي، لكن لا يفهم جزئية في المسألة وينزلها على جميع الجزئيات، يكون عنده إجهاض فكري، إجهاض علمي. المعلومة لما تنضج بعد أخرجها، فيجد بعد فترة أن الراجح غير ذلك فيذهب إلى الراجح الجديد، ثم يجد راجحا ثالثا فيذهب إلى الراجح الثالث، وهكذا يتنقل، لأنه ما ضبط المسألة في البداية وما عرفها. أول العلم أحبتي العمل به، نفهمه ونعمل به، تأتي بعد ذلك مسألة النشر والدعوة، هذه مسألة أو درجة متأخرة. قال ابن وهب: كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال. ولولا أن الله أنقذني بمالك والليث أنقذنا بمالك والليث لضللنا. هذا الأثر أذكر له قصة في الترتيب أو ترتيب المدارك، أن ابن وهب كان يأخذ بالأحاديث، فأتى عند مالك فقال له الإمام مالك: خذ هذا ودع هذا، واعمل بهذا واترك هذا. بين يديه ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يفوت ماذا؟ فهم الحديث وفهم المعارض له ووجه الدلالة والثبوت. فلما وجهه الإمام مالك لأخذ ذلك وترك هذا وفهم العلم استقام على الطريق. وهذا أحبتي يشير إلى مسألة أخرى، وهي أهمية أخذ العلم عن العلماء. أخذ العلم عن العلماء أحبتي له أهمية كبيرة جدا. نحن في عصر تكنولوجي، معلومات ذكية كما يقال، المعلومة تأتيك في اليوم قبل الأثر الواحد تبحث عنه حتى تجده في المصنفات اليوم مئات الآثار تأتيك، والأحاديث والفوائد والكتب بين يديك كثيرة، والمال الحمد لله موفور. فيظن بعض طلاب العلم أن الأخذ من العلم بهذه الطريقة هو العلم، هو الأصل عنده مقرر أن العلم أخذ عن العلماء، لكن العمل على غير ذلك. العمل في الحقيقة على أخذ العلم شخصي متفرد به، وليقس الإنسان نفسه ويحاسب. أخذي للعلم 40 النووية، الكتب الحديثية، العقدية، التفسير، المصطلح، من أين خذته؟ المعلومات التي تقرأها من أين؟ تجد أكثر أو بعض الناس أغلب معلوماته هي أخذها بانفراد وفهم لوحده، ولم يؤصل نفسه تأصيل علمي عند العلماء ثم انطلق، لا، انطلق قبل ذلك، لكنه في قرارة نفسه هو يقول لك العلم يؤخذ عن العلماء، لكن العمل هو على غير ذلك. مهما تطورت المعلومات ومهما سهل العلم بين أيدينا في الكتب والأوراق والهواتف، لكن لا يزال أحبتي مفتاح ذلك كله عند أهل العلم. هذه سنة الله سبحانه وتعالى، ليست في العلم الشرعي فقط، في كل علم. كل علم لا يؤخذ عن أهله يضل صاحبه عن حقيقة هذا العلم. فينبغي أن نربي أنفسنا تربية علمية صحيحة بأخذ العلم عن العلماء ولو كان قليلا. لو يفهم الإنسان باب الطهارة فهما صحيحا عند أهل العلم أفضل من أنه يفهم أو يقرأ كتبا كثيرة مع زلة فهم، على غير ما يثمر من ذلك من ثمرات الغرور والتعصب لرأيه والعزلة عن العلماء، ثمرات تأتي لا يشعر بها الإنسان في بداية طلبه للعلم بهذه الطريقة التي فيها نوع خلل، لكن بعد سنوات تجد عند الشخص خصالا مخلة بطلب العلم، وتراه تقول هو طالب علم لكنه ينقصه كثيرا من صفات طلبة العلم، لأن الأصل كان غير صحيح. إن أردنا أحبتي ذلك فنأخذ العلم من منبعه الأصلي فهما صحيحا. نعم.
وروي أن النبي عليه السلام قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين فيه، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن مات بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلما، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أقوالهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الصراط المستقيم.
نعم، هذا الحديث الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هناك من الحملة لهذا الدين من هم حملة عدول وحملة ليسوا بعدول، فينبغي بل يجب على المرء أن يأخذ العلم عن هؤلاء العدول، أهل العلم من أهل السنة، هم العدول لحمل الدين كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم، هم الجهابذة الأعلام تعرفهم بين الأنام بسيماهم ووسمهم. فلا بد التمييز أحبتي، أكثر الخلل في عدم التمييز بين أهل العلم العدول وغير العدول وبين غير العدول، ممن يتظاهر بالسنة والعدالة وهو أو تنطوي تحته بدع وانحرافات لا تظهر للناس إلا بعد ظهور الفتن أو نحو ذلك. ثانيا، وظيفة هؤلاء العدول وظيفة عظيمة لا يستطيع أن يقوم بها أي شخص، فهم حام الدين، يحمونه من سطوة المنحرفين المحرفين الغالين المبطلين الجاهلين، فلهم بهذه الوظيفة أعظم قدر، ولهم في القلوب مكانة عالية. ولو عرفنا قدر هذه الوظيفة وصعوبة القيام بها لعرفنا قدر أهل العلم، ونحن في زمن قد لا يعرف فيه بعض الناس قدر العلماء، فيأتي من يأتي من الصغار فيتجرأ على الكبار، أئمة في الدين شابت لحاهم، نافحوا عن دين الله، صبروا، ضحوا بأوقاتهم، كادت أرواحهم أن تذهب وتزهق، يتجرأ عليهم طفل. وهذا أحبتي من الأفكار الدخيلة المخالفة للسنة المترتب عليها الخطر الكبير. أما أثر ابن مسعود ففيه الحث على الاستنان والسير على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه جاء في بعض الآثار قال: لأن الحي لا تؤمن فتنته، لأن الحي لا تؤمن فتنته، لأن الحي لا تؤمن فتنته. ربط القلوب أحبتي عقيدة بالكتاب والسنة، ربط القلوب يكون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة، ونرتبط بالعلماء الأحياء ممن سار على فهم الصحابة، لكن قد ينحرف الحي، وهذا بفضل الله لا يوجد عند أهل السنة في الغالب، لكن قد ينحرف، فليوطن المرء قلبه على أن لا يرتبط بالأشخاص، لا يرتبط بالذوات، وإنما الارتباط بالحق أينما كان وضد من كان. وبين ابن مسعود لماذا هذا الارتباط بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، فبين عدة ميزات، فقال: أبرها قلوبا، فمن حيث الصفاء والنقاء الداخلي والعقيدة الصافية فهم أبر الأمة. الشيء الثاني قال: وأعمقها علما، فمن حيث العلم لا يسبقهم أحد ممن أتى، خصوصا بعد تباعد الزمان. ثالثا: وأقلهم تكلفا، لا يتكلفون في العلم تكلفا، على غير ما هو في آخر الزمان من تكلف العلم تكلفا، فاختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. أقاموا الدين، قال: وإقام دينه، هنا المهم: فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فمن أراد الاستقامة حقيقة فلا يعدل عن طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، كم الوقت؟ كم مشينا؟ بس عليكم صح؟ ها؟ بس عليكم؟ 10 دقائق؟ في مرجح؟ أنا أشوف الأثر هذا اللي بعدها، ما قرأته صح الأثر؟ نعم. طيب يكفي إن شاء الله، نقرأ الأثر هذا. لا لا لا. نعم الأثر طيب خفيف.
هي. قال مالك: قال عمر: قد سنت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالا.
قال مالك، قال عمر، كذا عندكم؟
نعم.
طيب، ينقل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا الأثر العظيم، وهذه الآثار أحبتي تؤكد لنا ما قاله ابن مسعود من عمق فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقوة علمهم وقلة تكلفهم. فيقول عمر: قد سنت لكم السنن، وفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحة إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالا. قال مالك: قد نهجت السبل، يعني قاله عمر، واستبان الأمر. لاحظ هذه العبارات قليلة لكن كم فيها من المعاني، لذلك نستفيد من أثر عمر أن الدين واضح وبين وناصح وناصع، وهذا يوجب علينا ألا نترك الوضوح إلى المشتبهات والمشكلات، فالتمسك بالواضحات هو الصح، هو المنهج السليم. لا يتتبع الإنسان الأمور المشكلة ويشكل على نفسه. بعض الناس يظن أن العلم في الغرائب، يأتي بغريبة في الفقه، يفتح كتاب الذخيرة أو المغني أو التمهيد ويأتي بفائدة غريبة تفصيلية في جزئية من الجزئيات الفقهية ويظن هذا الفقه. هذه الغرائب قد تشكل على طالب العلم لأنها تنبني على أصول وعلى فروع وعلى، فيأتي طالب العلم يأتي بهذه الأمور لينفرد أو ليفرد نفسه أو يظهر نفسه فيقع في مآزق علمية. فعلى الإنسان أن يتمسك بالواضحات البينات، إن الحلال بين وإن الحرام بين. أيضا يشير هذا الحديث إلى أن الدين كامل فلا نحتاج إلى زيادة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، الليل كالنهار. يرى فيه الإنسان رؤيا واضحة لا يزيغ عنها، قال صلى الله عليه وسلم لا يزيغ عنها إلا هالك. من ضل في الليل يعذر، أصل الضياع والانحراف في الطريق ليلا معروف، لكن من ضل في النهار العذر فيه أبعد. فالدين واضح بين، وينحرف الإنسان هذا الانحراف، لكن هذه الانحرافات لها أسباب. لذلك قال قد نهجت السبل، أي اتخذت منهجا وطريقا وسار الناس عليها واستبان الأمر، فلا حاجة للانحراف عن هذا الصراط. ثم أخيرا خوفه رضي الله تعالى عنه من تعمد الانحراف عن هذا الصراط. الخطأ قد يعذر فيه الإنسان، لكن أن يكون الإنسان متعمدا للانحراف هذه هي قاصمة الظهر. آخر أثر شكرته
قد نهجت السبل استبان.
آخر شيء ما قرأت قبل الإمام مالك إنما فسدت الأشياء حتى تعد. طيب، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكرني بس على الأثر هذا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.